بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المراقبة التي نؤمن بها، الله رقيب علينا، قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، في سورة النساء الآية الأولى إن في آخرها: إن الله كان عليكم رقيبا، مراقب. وفي سورة الأحزاب آية 52 تقول: وكان الله على كل شيء رقيبا، مو بس أنتوا أيها البشر، كل شيء في هذا العالم الله رقيب عليه. إذن الله رقيب علينا وعلى كل شيء خلقه، رقيب مراقب لسير الأمور وحركات هذا العالم وسير الإنسان وأفعال الإنسان. إذن إحنا كون نلتفت على حركاتنا، سكناتنا، أعمالنا، أقوالنا، عباداتنا، كلها مراقبة. لا تكون للرياء، لا تكون هاي أعمالنا لشيء آخر لا يرضي الله. حركاتك وسكناتك ترضي الله أو لا؟ أعمالك وأقوالك مو تحكي حكي. يقولك ليش تحكي؟ قل سوى حكي، هو حكي ما فعلت فعل. إيه حكي هم الله رقيب عليك، أنا عليكم رقيبا. وكانوا على كل شيء، حتى كلامك الله رقيب عليك. في رواية يقول الله يسألك عن كل شيء وهو مطلع، حتى لمسك ثوب أخيك، تلمس ثوب أخوك، هذا اللمس تريد تحقره، تقول له هذا جنسه مو زين، أو تريد تمجد تقول له هذا جنسه عالي، حتى هذا حركة القول هم يقول بابا أخو حكي، هو حكي لكنه الله رقيب عليه، هذا حكي يرضي الله وما يرضي الله. مرة تتكلم كلام تقوي المسلمين وتقوي عقائد الإسلام، مرة تحكي حكي تضرب مؤسسات المسلمين الصحيحة، هذا حكي هذا محاسب عليه، أنت مراقب. كلام يضعف المؤسسة الدينية، تقول خو حكي عن خو ضربته حكي، لكن ضعفت المؤسسة الدينية بالكذب بالبهتان بالافتراء عدم التثبت. إذا كن نلتفت أن أعمالنا كلها حركة عدم حركة، قول فعل عبادة ترضي الله في طريق الشرع أو لا، بعيدة عن الشرع. الله رقيب يدري كل شيء. للسمعة هذا عمل، للرياء هذا العمل، للمنصب هذا العمل أو لا، لأجل الله. الله رقيب. في خصوص العبادة احنا نوسع العبادة لكل عمل صالح إذا كان مجيئه قرب إلى الله تعالى. العبادة هكذا، كل عمل صالح إذا كان نيتي أتي به قرب إلى الله هذا عبادة، حتى قضاء حاجات الإخوان قرب إلى الله هذا عبادة. لما تعطي هدية إلى صديقك إذا قصدت القرب هاي عبادة، عبادة. إذا ما قصدت القربة ما تكون عبادة، إذا قصدت القربة بعد لا يجوز الرجوع فيها. لا تقول هاي هبة، هبة إذا قصدت القربة صار عبادة، صار لله، وما كان لله لا يرجع فيه. أما إذا أعطيت هبة بدون قصد القربة تقدر ترجع بها. فالعبادة نوسعها لكل عمل صالح إذا كان مجيئه قربة إلى الله تعالى. خب إذا كل عمل صالح، النبي يأتي يقول اعبدوا الله أيها المكلف، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراه، يعني أنت مراقب، إذا ما تشوفه أنت هو يشوفك، هو رقيب. فالعبادة وهو العمل الصالح كله تحت نظر الله، كأنك قاعد تشوف الله وتعمل هذا العمل، لكن إذا ما تشوفه ترى هو يشوفك، يعني هو رقيب. الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة يقول: عميت عين لا تراك عليها رقيبا. الله مراقب، العين ما تشوفك يقول ما حد يشوفني، الله موجود يشوفك. عميت عين لا تراك عليها رقيبا. أشوف أصل أن الله يراقبنا، هذا الأصل. كيف نؤمن؟ إذا آمنا بأن الله حاضر معنا. مراقبة يعني يكون حاضر وياك، يكون حاضر وياك، محيط بعملك. إيه نعم، هذا موجود، وهو معكم أينما كنتم. إذن المراقبة أصلها هذا، أن الله وياك. فهل هذه المراقبة التي آمنا فيها بوجود آيات قرآنية موجود أصلها؟ إيه موجود أصلها بالقرآن، وهو معكم أينما كنتم. خلص، إنه بكل شيء محيط. المعية شنو؟ ليست معية مكانية، يعني الله موجود مع مخلوقات بأجمعها، محيط بها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، خبير بما خلق، مراقب لما خلق، ونحن أقرب إليه من حبل. إذن معنا، إذا أقرب إلينا من حبل الوريد إذن هو معنا، معية. إن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا القلب هو حقيقة الإنسان. إن الله يحول بين المرء وقلبه، القلب هو حقيقة الإنسان. نعم، المراقبة، إذن المراقبة واجبة، المراقبة واجبة، المراقبة واجبة، يعني هو يراقبنا وإحنا نراقب أنفسنا. ولذلك الذي يخشى من الله هم المراقبون لأعمالهم، وهم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الوصول إلى رضوان الله لا يمكن بدون المراقبة لأفعالنا، إذا ما رقبت أفعالك ما تصل إلى رضوان الله. الوصول لا يكون إلا بذكر الله الدائم. راقب أفعالك، إذا ذكرت الله على الدوام يعني أنت مراقب لأفعالك فتصل إلى رضوان الله. يعني إذا راقبت نفسك الداخلية، هاي أفعال، أكو أفعال باطنية، أكو أفعال باطنية، حسد وغضب وشهوة ورياء وعفة، هذني أشياء داخلية. إذا راقبت فتبتعد عن النفس الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء. إذا راقبت أعمالك الخارجية فتبتعد عن وساوس الشيطان ومكره. وما تفعل أفعال قبيحة، عندنا أفعال قبيحة خارجية، عندنا أفعال باطنية هم قبيحة، هم قبيحة، أفعال باطنية عندنا أيضا قبيحة. فإذا راقبت نفسك الداخلية، باطنك راقبت، تبتعد عن من؟ عن النفس الأمارة بالسوء. إذا راقبت أعمالك الخارجية تبتعد عن المنكرات الخارجية، الظلم والاعتداء والفحش انتبهوا هنا الذي هاي الفطرة. أكو عندنا فطرة الله جعلها فينا، الفطرة غير العقل، الفطرة هاي الفطرة تقول لنا أن الكمال محبوب، أن الجمال محبوب. هاي الفطرة العدل جميل، العدل حسن، القبح الظلم قبيح. هاي فطرة، فطرة، فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هاي الفطرة تقول العدل حسن مثلا، الظلم قبيح. هاي الفطرة عجنت مع الإنسان، معجونة ويا الإنسان، مو خارج الإنسان، هاي ويا الإنسان، مذكوكة في الإنسان. هاي وديعة الله في الإنسان، هاي الفطرة. لكن هذه الفطرة مرة تكون مخفية عليها ستار لوجود الماديات والشهوات وعلاقتنا بالشهوات والماديات، تفسد هذه الفطرة التي الله جعلها وديعة عندنا. حب الماديات وحب الشهوات تفسد هذه الفطرة. فالفطرة طبع في الإنسان يحب العدل ويبغض الظلم، حب للعدل، العدل حسن الظلم قبيح. لكن الناس هاي الفطرة ما موجودة عندهم، مغشاية مطمورة لحبهم للشهوات والماديات. يعني هذه الناس إذا تخليهم هم وفطرتهم كلش زينين، لكن لما تجي الشهوات وتجي الماديات تفسد الفطرة. لقد كان طبعا في العشائر يرتجى، فطرة كان عندهم دول، لقد أفسدوا حتى طباع العشائر بالماديات والشهوات. مراقبة النفس، أنا أراقب نفسي، مرة أراقبها هي درجات في المحاضر الإنسانية، مرة أراقبها في الخلوات، مرة أراقبها في الأفراح، أشوف هذه نفسي شو تسوي في الأفراح، أراقب أعمالي نفسي باطني في الأفراح، في الأحزان، في الغنى، في الفقر. أقول الله يسمعنا، يرانا، يعلم بأسرارنا، يعلم ما نضمر، ولا يمكن أن نخرج عن محضر الله. إذن هاي المراقبة تصلح الفطرة التي هي مغشات، الفطرة التي هي مغشات في الإنسان وعجنت مع الإنسان وهي وديعة الله في البشر. هاي المراقبة تقوي الفطرة. ضد الماديات وضد الشهوات المراقبة. إذا ما أكو مراقبة تتقوى منه الشهوات والماديات، إذا أكو مراقبة تتقوى الفطرة. يعني الفطرة إذا أكو مراقبة ترجع الفطرة إلى موطنها الطبيعي، ترجع إلى النفس الإنسانية. إذا ما أكو مراقبة ذيك تغلب وتكون الفطرة مستترة مغطاة. احنا كنا نعلم ان هذا العالم الله حاضر فيه، العالم هو في محضر الله، الله مسيطر عليه، يعلم معنا، اقرب الينا. اذن لا ينبغي ان نعصي الله وهو حاضر معنا. العالم محضر الله، لا تعصي الله وهو حاضر معك. إذا عصيته وهو حاضر معك فقد جعلته أهون الناظرين إليك. يعني أنا قد أسوي فعل قبيح أمام الدجاجة وأمام الحمار وأمام الغنم وأمام البقر، أما أمام الإنسان ما أسوي، لأن ذنيش حقيرات، الإنسان مو حقيقي. إذا سويت معصية في محضر الله جعلت الله من أهون الناظرين إليك، ما إلى قيمة يعني الله ما، والعياذ بالله. لقمان يقول لابنه إذا أردت معصية الله اذهب إلى مكان لا يراك الله فيه واحسن. هو أكو مكان لا يراك الله فيه وهو معكم أينما كنتم. في رواية أنه جاء رجل إلى الإمام الحسين عليه السلام وصراحة قال له، صراحة قال له أنا أحب المعصية وأريد أفعلها. قال للإمام الحسين إن نفسي تتوق إلى الحرام أحب المعصية ايش أسوي؟ للإمام الحسين. قال له الإمام الحسين يا بني اضمن لي 5 خصال ثم اعصي له ما شئت، 5 اضمن ليها وسوي معصية. قال هاتها. شنو هاي 5؟ هاتها يا أبا عبد الله. قال الحسين إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه وعصه ما شئت. رزق الله لا تأكل، هذا الله الذي ينبت الرزق بواسطة المطار والشمس، هذا ينبت الثمار الشجر، لا تأكل من رزقه وروح اعصي الله. قال الرجل إذن من أين أكل؟ قال ماشي لا تعصي، لا تأكل من رزق الله وروح اعصي. ثم قال لا تسكن في أرض الله ثم اعص الله، روح اعصي لكن مو بأرضه. هذا قال الرجل إذن أين أسكن؟ قال ما أدري، اعصي اعصي لكن مو بأرضه ولا تأكل من رزقه. هاي اثنين. قال الحسين إذا أردت أن تعصي الله فاطلب مكانا لا يراك الله فيه، هم أخرج من أرضه هم ما يشوفك، ثم اعص الله ما شئت. هو وين يذهب هذا مكان لا يراه الله فيه؟ هو معكم أينما كنت. قال الحسين أيضا رابعا إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك فلا تطاوعه ولا تسمح له بقبض روحك، هل ما يقدر. خامسا قال إذا جئت يوم القيامة واحتوشتك ملائكة غلاظ شداد وجروك إلى النار فلا تذهب معهم وروح اعصي. قال الرجل حسبي 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 أن لا أعود إلى معصية الله. تعصي الله عصي، لا تأكل من رزقه ولا في أرضه ولا يراك، وإذا جاءك ملك الموت لا تطعه بقبض روحك، ويوم القيامة إذا أجوك الملائكة الغلاظ الشداد يجروك إلى النار لا تذهب معهم، روح عصي ما يقدر. حسبي 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 أن لا أعود إلى معصية الله. يا أخوان الحياة المفيدة هي الحياة الأخروية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. دار الآخرة هي الحياة، هذه ممر طريق، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان دار الآخرة، الدنيا ممر. إذن ذاك يكون إحنا نعمره، هذا متوقف على مراقبة أعمالنا ومراقبة باطننا وأنفسنا، مراقبة نحصل ذاك، ماكو مراقبة ما نحصل ذاك. يعني يكون تصير الدنيا حقيرة في عينك، الشهوات والملذات المحرمة حقيرة في عينك ما بيها فائدة، والآخرة في عينك تكون كبيرة، فنرجح الآخرة على الدنيا. إذا ذيك هي الحياة الحقيقية بالمراقبة توصل إليها، الدنيا تكون في عينك حقيرة صغيرة ما بيها فائدة، وذيك بيها الفائدة فتعمل لها. يعني لا تقدم على أي معصية لأجل الوصول إلى الحياة الآخرة، لا تتبع الشيطان بأمرك بالفحش والظلم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله يوم السبت يوم. نرجع إلى بحثنا الفقهي. هذا البحث الفقهي قلنا أن الرأي الصحيح ما ذهب إليه السيد الخوي من أن الزكاة وحق الفقير متعلق بالعين الخارجية لكن على نحو القيمة، على نحو الشركة في المالية. وجبنا دليل للسيد الخوي كما ذكر أنه في 5 من الإبل شاة. وين الشاة؟ على نحو الإشاعة. وين حق الزكاة موجود في الغلة على نحو الإشاعة؟ وينها الشاة؟ وينها الإبل؟ إبل هاي أو في كل 50 مسنة؟ وين المسنة؟ ماكو عندنا مسنة. أو في 26 من الإبل بنت لبون أو ابن لبون أو بنت مخاض؟ ماكو بنت مخاض هنا. فشون نقول إشاعة؟ شون نقول كل في المعين في هذا المولد؟ شون نقول كل في المعين؟ شلون نقول إشاعة؟ إذا كنا نقول أنه قيمة الشاة موجودة في هذه الإبل وقيمة المسنة موجودة في هذه الإبل. ثانيا إحنا نضيف دليل للسيد الخوي، إحنا نضيف دليل نقول أكو روايات كثيرة دلت على كفاية دفع الزكاة، زكاة الغلات من النقد، من النقد دراهم ودنانير، ودلت على جواز دفع زكاة الذهب بالدراهم، ودلت على جواز دفع زكاة الدراهم بالدنانير. يعني شنو؟ يعني دفع المالية كافي، دفع المالية كافي. وأدلة قالت يجوز دفع الزكاة من خارج النصاب. خارج النصاب يعني شاة خارج النصاب، المالية موجودة فيها. إذا تدفع من النصاب المراد المالية، تدفع من خارج النصاب المالية موجودة، تدفع بالدراهم والدنانير المالية موجودة. فالميزان المالية ميزان مالي. الزكاة ظاهرها في كل الأصناف التسعة على نسق واحد، ظاهرة في كل الأصناف التسعة على نسق واحد. إذا قلنا كل في المعين، كل في المعين موجود فقط في الشاة. إذا عندك 40 من الشاة اعطي واحد، كل في المعين هنا يجي. إذا عندك 121 اعطي 2 فقط بالشياء يجي فقط. أما في الإبل ما يجي، كل في المعين 5 من الإبل، 5 الثانية 26 من الإبل بتلبون. إذا ما عندك بتلبون ما يجي، هذا كل في المعين. إشاعة ما يجي. فظاهر أن الزكاة في كل الأصناف التسعة على نسق واحد. إذا قلنا المراد شركة الفقير مع المالك في المالية، ها في المالية موجود في الأغنام في الإبل في البقر، موجود في الحمطة في الشعير في التمر، موجود في الذهب والفضة، المالية موجودة. وظاهر الروايات أن الزكاة حصة الفقير مع المالك في كل الأصناف التسعة، ففي المالية متوفر هذا. أما لقيت من إشاعة موجود فقط في عشر الغلات، هاي إشاعة. إذا قبلنا أن الكسر يدل على الإشاعة هنا، كل في المعين موجود في 40 من الغنم شاة، هذا فقط هنا بقية ما موجود. أما إذا قلنا بالقيمة في المالي، الشركة قيمة، الشركة في المالي يعني في القيمة، قيمة إذا موجود في كل الأصناف التسعة. بالإضافة إلى أن نقول أنه أيها الناس هنا الظاهر عرفا وعقلائيا أن الزكاة التي هي ضريبة، هذه الضريبة تقوم بالمال، فإن أعطى من النصاب فالمالية موجودة في العين، إذا أعطى من خارج النصاب المالية موجودة، إذا أعطى من النقد الدراهم والدنانير أو من النقد الورقي المالية موجودة. وظاهر الظاهر العرفي العقلائي أن هاي ضريبة، والضريبة لا تفرق، أن نطي من نفس الجنس، من نفس الغل، نطي من خارجها مثلها، نطي من النقدين. هذا الظاهر العرفي أنه هنا نريد ضريبة نطيها للفقراء، تطي من نفس العين مقبول، تطي من خارج العين مثلها مقبول، تطي من الدنانير مقبول. هاي ظاهر إذن هذا هم يؤيد كلام السيد الخوي. وأكو أحكام مترتبة على ما قاله السيد الخوي وعلى ما قاله غير السيد الخوي وهو صاحب العروة أن كل في المعين. هاي الأحكام تؤيد السيد الخوي فيما ذهب إليه أن شركة الفقير مع المالك على نحو الشركة في المالية ولا تؤيد صاحب العروة. مثلا احنا قلنا يجوز دفع الزكاة قيمة بالنقد الرائج، هل نقول هذا وإن لم يكن هناك دليل على رأي السيد الخوي؟ وإن لم يكن هناك دليل، بينما على رأي صاحب العروة الذي يقول الزكاة الكل في المعين ما نقدر نقول هذا بلا دليل، ما نقدر نقوله بلا دليل جواز دفع القيمة. والعرف والعقلاء يقول يجوز دفع القيمة وهو أدفع للفقير من إعطاء من نفس الجنس، العرف والعقلاء يقولون هذا يجوز وأنفع، بينما صاحب العروة ما يقدر يقول هذا القول إلا بدليل، يعني يقول كل في المعين، هذا كل في المعين ما يجوز يعطي قيمة إلا بمعاملة مع الفقير يعوض عن الكل في المعين، بينما هنا يجوز أن يعطي من خارج القطيع بالقيمة وإن لم يرضى، لأن المراد الضريبة، وهذه الضريبة حاصلة في النقد وهي أنفع من الضريبة من نفس الجنس. ثانيا، بناء على رأي السيد الخوئي أن الحاصل السنوي ما يجوز التصرف به قبل أن يعطي حصة الفقير، ما يجوز التصرف به، هذا في روايات، هذا يؤيد رأي السيد الخوئي، ما يجوز التصرف به، إما أن يعطي الزكاة وإما أن يعزلها، أكو روايات إذا تتصرف بالبقية اعزل، يعني ما يجوز تتصرف قبل إعطاء الزكاة أو عزلها أو ضمانها، واحدة من الثلاثة، لو تعطيها اتصرف بالباقي، لو تعزلها اتصرف بالباقي، لو تضمنها، لما يجي الساعي يقول لك يا أبا هاي عليك 2000 كيلو، هاي أنت عندك هنا مثلا 20,000 كيلو، ف2000 كيلو زكاتك، إذا ضمنها خلي يتصرف، لو أعطاها لو عزلها لو ضمانها، بينما على رأي صاحب العروة يقول يجوز التصرف بدون إعطاء وبدون ضمان وبدون عزل، يجوز التصرف عن كل في المعين 9 أعشار إلى لك عشر وعشر، كل يتصرف بالعشر الأول بالعشر الثاني ويبيع والثالث، يبيع نصه يبيع 3/4 يبيع 9 أعشار إلى حق يصرف، لا يعزلها لا يطيها لا يضمنها، بينما الروايات تقول لا ما يصير يتصرف، على رأي صاحب العروة يجوز يتصرف التصرف قبل أن يعزلها قبل أن يطيها قبل أن يضمنها، بينما الروايات كلها عكس رأيه أن الرسول كان يرسل عبد الله بن رواحة فيقدر عليهم يقول لك تضمن الزكاة تصرف كما تريد، ما تضمن ما تتصرف، روايات تقول تعزل روح تصرف بالبقية، ما تعزل لا تتصرف، اضمن أو اعزل، هاي الأحكام الواردة في تلك الروايات تؤيد رأي سيد الخوي هنا أن الشركة على نحو المالية ما يجوز تتصرف، بويا ما يجوز تتصرف، هذا شريك معك في المالية، لا كل في المعين، كل في المعين أحسن، متعلق على نحو كل في المعين، يعني
شيخنا بالكيفية يختلف، وإلا كلهم على كلام شيء متعلق بالعين، إذا كان متعلق
بالعين نعم كلهم يقولون متعلق، لكن
الشركة حقيقية
متعلق بالعين على نحو الكل في المعين، يعني أنا من أشتري منك يا أبو العربانة أشتري منك كيلو برتقال والعربانة بيها 50 كيلو، يقدر قبل أن يعطيني الكيلو مالتي يبيع 5 كيلوات لواحد إجا بعدي؟ إيه يقدر، لأن يعني الكيلو موجود مالتي أنا ملكت كيلو موجود، فيقدر يصرف قبل أن يعطيني إياه قبل أن يعزله قبل أن يضمنه يقدر يصرف، بينما الروايات تقول لا ما يجوز، لو يعطي الزكاة لو يعزلها لو يضمنها، هذا يؤيد رأي السيد الخوئي.
بعد فرض التعلق بالعين ما يجوز التصرف، سواء هو يقول كل
أقول على رأي صاحب العروة اللي يقول بويا الفقير إلى 100 كيلو في الألف، خو إلى 100 كيلو خو 900 مالتي قال أصرف من حصي. يعني إذا شوفوا لما نقول لا 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 اسمع، المرأة حينما يموت زوجها وعندها ثمن العقار ثمن البناء، هاي إلى ثمن متعلق بالعين، إذا ما أعطوها حصتها أو ما أعطوها ثمن العقار ما حد يقدر يتصرف إذا ما رضت، ما يقدر يتصرف. مثل أنا إذا عندي حصة والأخت عندها حصة، إذا ما رضينا بتصرف أحدنا ما يقدر يتصرف أحد، شركة إذا ما رضينا هاي على نحو ما حد يقدر يتصرف. لو بإعطاء حق المرأة يقول يا أبو حط حصك من هذا ثمن العقار 100 دينار، هاي 100 دينار ذاك الوقت خلي يتصرفون. أما إذا أجروكم يعطوها ثمن قيمة العقار إذا ما رضت، إذا أجروا. فإذا قلنا الشركة على نحو المالية ما حد يقدر يتصرف، مالية مشاعة، المالية مشاعة ما حد يقدر يتصرف إلا بالإعطاء أو بالعزل أو بالضمان كما قالت الروايات. أما على رأي صاحب العروة لا نقدر نتصرف، إنت إلك عشر 100 كيلو بالألف، أنا أصرف بالخمسمية، خل ألف موجودة بالبقية أنا أصرف هذا بدون إعطاء الزكاة وبدون عزلها وبدون ضمانها. إذن هذا ما يؤيد السيد الخوئي. ثم إذا تلف بعض النصاب، إذا قلنا شركة في المالية إذا تلف نص النصاب والشركة في المالية يخسر الفقير نصف حصته، بينما إذا كنا كل في المعين إذا تلف نصف النصاب كله يصير على من؟ على المالك، لأن الكل في المعين موجود لن يتلف. بينما الفتاوى تقول إذا تلف نصف النصاب فيخسر الفقير نصف حصته، فتاوى هيك تقول. أما على رأي صاحب العروة كون يقول لم يخسر الفقير شيء، لأن إلى كل في المعين والكل في المعين لا يتلف، كون هيك يقول.
وفي المسألة السابقة ليس سيد الخوي
ناقش أي شيء بناء على رأي صاحب العروض، بناء على رأي صاحب العروض، بناء كلك سيد الخوي يقول بناء على رأي صاحب العروض، ذاك ناقش مو على رأيه. سيد الخوي في بعض الأحيان يقول هذه المسألة متفرعة على رأي صاحب العروض، احنا ندخل ونحكي ونناقش بناء على رأي صاحب العروض لا بناء على رأيه. فلما يناقش مو معنى أنه يقول هذا صحيح، يقول بناء على رأي صاحب العروض احنا نمشي ونحكي ونناقش، وإلا على رأي مو صحيح. إذن هذا الفرع الثالث أيضا يؤيد السيد الخوئي. إذن قول السيد الخوئي هم الدليل وياه هم أحكام جانبية تؤيده ولا تؤيد صاحب العروة، فالصحيح ما ذهب إليه السيد الخوئي. السبت إن شاء الله الدرس موجود.